موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
مثل الغنى
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا هنكمل موضوع الأمثال، واحنا لازلنا في إنجيل القديس لوقا، لأنه هو الحقيقة أكثر إنجيل حشد أمثال الرب يسوع المسيح. إنجيل لوقا صحاح 12 وصاح 12 بيبدأ بمثل الغني، لكن مثل الغني في الحقيقة بيبتدي من عدد 13، صاح 12 عدد 13. وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. وقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته، فكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ ليس لي موضع أجمع فيه أسماري. قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك غلاتي وخيراتي، وأقول نفسي: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وهو ليس غنيا بالله. وقال لتلاميذه: من أجل هذا أقول لكم، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون، ولا للجسد بما تلبسون. الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس. تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد، وليس لها مخدع ولا مخزن، والله يقيتها. كم أنتم بالحري أفضل من الطيور؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر، فلماذا تهتمون بالبواقي؟ تأملوا الزنابق كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالحري يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تطلبون أنتم ما تأكلون وتشربون، ولا تقلقوا، إن هذه كلها تطلبها أمم العالم، وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه. بل اطلبوا أولا ملكوت الله، وهذه كلها تزاد لكم. والمجد لله دائما أبديا أمين. علشان نفهم الأمثال يا إخوة، لازم نضع المثل في إطار الخلفية التاريخية والدينية في المجتمع الذي كان يتحدث معه الرب يسوع المسيح. ايه اللي حصل؟ ان في اجتمع ربوات الشعب، ده في صح 12، حتى كان بعضهم يدوس بعضا، يعني زحم كتير. وبعدين واحد بيقول: يا معلم، كل اخ يقسمني الميراث. طبعا هنا قسمة الميراث كانت شغلة الكتبة، والتقليد اليهودي واضح ان الاخ الاكبر هو اللي بيرث كل شيء، واذا يعني تفضل واعطى فهو يعطي من اجل المحبة ومن اجل العلاقة الاخوية، ولكنه غير ملزم بالشريعة ان يعطي قسم من الميراث لاي حد من اخوته. فيظهر هنا واحد ليه اخ اكبر منه خد كل شيء، فجاي للمسيح بيقول له: قول لاخويا يديني جزء من الميراث. يقاسمني هنا مش معناه يديني النص، يعني يديني قسمه جزء. فكان رد رب يسوع: يا انسان، من اقامني عليكما قاضيا؟ مين انت جاي لي عشان خاطر احكم في مساله حكم فيها الشريعه؟ فانا ماليش دعوه بالحاجات دي، لا انا قاضي ولا انا مقسم، لكن عايز اقول لك انظروا وتحفظوا من الطمع. ليه؟ فانه متى كان لاحد كثير فليست حياته من امواله. العبارة دي تبدو بسيطة وسهلة، ولكنها في حقيقة الأمر تضع من يسمع هذا المثل أمام اختيار واضح: ما هو مركز حياة الإنسان، المال أم شيء آخر غير المال؟ إن كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله، يعني مصدر الحياة مش من المال. طبعا هنا في الكتاب المقدس الله خالق الكل، فمصدر الحياة هو الله الذي خلق الكل. ولكي يثبت الرب يسوع هذا التعليم قال مثلا: عن غني أخصبت كورته. بقى عنده قرية، يملك عزبة بالتعبير المصري. وبعدين معاد الحصاد جاي، فلا المخازن بتاعته يعني صغير، يعني واضح ان فيه حصاد كتير جاي. اجمع جميع غلاتي وخيراتي، وهنا في عدد 19 في تعبير مهم نقف عنده كده وقفة صغيرة. وأقول لنفسي، هنا كلمة نفس هنا بسيكي وبسيشي صول، يعني لك خيرات كثيرة. نفس هنا هو التعبير العبراني المقصود به الحياة الإنسانية، لك خيرات كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. هنا حصل تغيير في أمرين مهمين جدا بالنسبة للإنسان الغني. الأمر الأول أنه وضع حياته فيما يملك. الأمر الثاني أن نفسه أو ذاته أو حياته صارت هي مصدر كل شيء، وهي الدائرة التي سوف يتجمع حولها هي في المركز وحول هذه النفس تتجمع كل ما يتمناه الإنسان، أن يستريح وأن يأكل وأن يشرب وأن يفرح. وطبعا عبارة الرب يسوع المسيح هنا معناها أنا وما عند فيش حد تاني موجود معايا في وعيي. عدد 20 الحقيقة عمل تعليقات كتير جدا عند الأباء وعند أساتذة العهد الجديد في العصر الحديث، لأن عدد 20 هنا فقال الله يا غبي. هنا لاحظ أن الحكم جاي من الله، لكن مين اللي بينطق هذا الحكم؟ هو يسوع المسيح بيتكلم بالنيابة عن الله أو بيتكلم كالله، مش فرق. يضع حكم الله في المثل، يعني كونه أنه يعرف هذا الحكم فمعنى هذا أنه والله يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ كذا الذي يكنز لنفسه وهو ليس غنيا بالله. عدد 21 يعني إيه غني بالله؟ غني بالله هنا لازم نرجعها للعبارة اللي جت في قبل كده في نفس المثل في عدد 15، ليست حياته من أمواله، يكنز لنفسه الذات هي مصدر كل شيء، مصدر كل شيء لدرجة إن الله يستبعد. ده هنا ينقل في تعليم القديس بولس. احنا قلنا قبل كده وبنعيد الكلام ونعيد الكلام في كل مناسبة أن الرسول بولس هو شارح ومفسر لتعليم الرب يسوع. الكلام اللي بعد كده جاء من عدد 21 لعدد 29 و30 و31 إن مركز الحياة هو الله، الغني بالله هو اللي حياته مركز الله. لما ترجع عند الرسول بولس تجد إن مركز الحياة هو المسيح. لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. مع المسيح صلبت فأحيا لأنا بل المسيح يحيى فيه. الغنى بالله مش معناه الحصول على جزء كبير من الله، لأن الله لا يتجزأ، وإنما هو حلول الله في حياة الإنسان لكي يصبح هو مصدر الحياة. الكلام ده عند الرسول بولس طبق على الرب يسوع. المسيح حياتنا، وهي دي النقلة ما بين الإنسان القديم في آدم والإنسان الجديد حسب الله في يسوع المسيح. طبعا إن الغني يهد المخازن الصغيرة القديمة ويبني مخازن كبيرة ده مش غلط، الغلط مش في البنى ولا في المخازن، الغلط في إنسان حياته في أمواله. ففي زمان الحصاد الكثير يجد مصدر آخر لحياته، ولذلك يأتي التعليم لتلاميذ الرب تعليم المسيح، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون. هنا في يا إخوة قوة خفية إلهية تعطى الإنسان المسيحي. يعني إحنا لا ناقص قوة من القماش اللي بنلبسه أيا كان شكله أو لونه أو قيمته، ولا من الجسد نفسه. وفي آية 23 الحياة أفضل من الطعام. يعني إيه الحياة أفضل من الطعام؟ تعليم الرب يسوع المسيح البسيط بتاع المعلم هنا إن في شيء اسمه الحياة، والحياة من الله، فالطعام مش مصدر الحياة. الجسد أفضل من الملابس. يعني كنت أنت عايش وجسدك موجود حي، فده أفضل من الهدوم وأفضل من الأكل أنت بتاكله. أن تكون حيا، ده هنا الحياة التي تحررت من كل القيود. أنا كنت أعرف إنسان، وهذا الإنسان غير معروف في الكنيسة عندنا لأنه هو ما كانش يحب أنه يتعرف، وعاش في صمت مطلق. اللي عاشروه وعرفوه اتعلموا منه كتير. أبونا فيليمون المهاري الكبير المتنيح ده كان عنده الجلابية السوداء الواحدة اللي بيلبسها، والرضان اللي عاشروه من الجيل القديم بيقولوا لما كان بيغزر الجلابية بتاعته دي يقعد في اللاية عريان مستني لحد لما تنشأ. وكان بيعمل نفسه أهبل وعبيط واستعبط، رسموه شماس وخدم مرتين في الهيكل، وفي المرتين دول ما مشيش حسب الطقس، يسجد في وقت ما فيش سجود، دورات الصليب بتاعة البخور يعمل 20-30 دورة. فاتضايقوا منه الرهبان وسابوه في حاله. لكن كان يتميز أنه كان تجسيدا لتعليم الرب. أنا كنت أخجل منه جدا، كان يمشي حفيان في الدير بسيط جدا، وحط سلطانية كده برا القلاية، إذا حطوا له أكل أكل، وإذا نسيوه ما يتكلمش، وساعات يحطوا الأكل تيجي القطة بتاعت الدير تاكله. كان إنسان ليس له اهتمام في الحياة إلا بيسوع المسيح. ده أنا كنت بعتبره المثل الأعلى للحرية. ما أقدرش أوصل لواحدة على 10 من الحياة التي تتمتع بها. كان أبونا مين المتوحد يقول لي إيه؟ يقول لي يا ابني اليوم اللي تفضل فيه الصلاة على النوم، وتفضل فيه قراءة الكتاب المقدس أو كتب الكنيسة على الفسحة، ده اليوم اللي تقدر تقول انك انت فعلا فيه أصبحت للمسيح تفضيل. فهنا رب يسوع بيقول الغربان دي معروف عنها الخطف على فكرة، فدي لا بتزرع ولا تحصد وليس لها مخدع، يعني مفيش مكان بيبيت فيه ولا مخزن. ما أصل المخزن والمخدع هنا مرتبطين ببعض. والله يقيتها، كم أنتم بالحري أفضل من الطيور، وما منكم إذا تم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة. فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر، يعني هو هنا الرب يسوع بيعتبر أنك أنت مثلا طولك 160 سنتي وعاصر 170 يعني 10 سنتي طول نفسك 10 سنتي لما تكون انت مين. يعني حتى الطب الحديث كل الفن اللي عملوه ما يقدرش يطولك 10 سنتي ولا يطولك سنتي، ما يقدرش. فلا تقدروا على الأصغر. فلماذا لا تهتمون بالبواقي؟ بالبواقي هنا الحقيقة ترجمة عربية رديئة جدا. لماذا تهتمون فلماذا تهتمون بالبواقي؟ يعني الحاجات اللي هي يعني تعتبر من النفاذ ده، انك انت تزود طولك يعتبر صغير، الاكل والطعام يعتبر من البواقي. فتأملوا الزنابق كيف تنمو ولا تتعى ولا تغزل، ولكن اقول لكم ولا سليمان في كل مجد كان يلبس واحدة منها. دي يا اخوة اتحطت في تعليم الرسول بولس في شرح الكلام مع يسوع المسيح صلب. فما أحياه الآن في الجسد أحياه في إيمان ابن الله، مش عاوز حاجة، مش عاوز حاجة خالص. بل إذا خدنا اعتراف الرسول بالإيمان كما ورد في رسالة فيلبي، وأنا النص ده يعني ده مقطع يعني مثير جدا للاهتمام، لأن الرسول هنا بيتكلم على الحياة الحرة. المسيح إلهنا دعانا إلى حياة حرة. صحيح ممكن تكون بتشتغل وبعدين يجي واحد ينكد عليك عيشتك، يجيب لك خبر سيء ويقول لك كلام مثلا عن الأسرة، عن مصر، عن الكنيسة، عن مش عارف مين. فهنا كلام الرسول بولس في فيليب صح 3: ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إن أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها زبالة نفاية، لكي أربح المسيح وأوجد فيه وليس لي بري الذي من الناموس. يعني أنا بقى مش صديق وإنسان طاهر كويس حسب الشريعة، بل بإيمان المسيح. الإيمان إيمان بالمسيح. البر لازم من الله بالإيمان، لا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته لكي أبلغ إلى قيامة الأموات. هذه الحرية، حر حر. ولذلك بعد ما الرب يسوع قال هذا المثل في الإنجيل أصحاح 12 في تكملة الأصحاح، يعني بيقول الرب يسوع: لا تخف يا القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ملكم وعطوا صدقة، اعمل لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موخدة، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذي إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتقئهم ويتقدم ويخدمهم، وإن أتى في الذيع الثاني أو أتى في الذيع الثالث وجدهما كذا فطوبى لأولئك العبيد. أنا هنا صدقوني يا أخوات أقرأ هذا الكلام وبعدين مش عاوز أسقط في التعليم، أقع في التعليم بتاع العصر الوسيط اللي هو بيحول الإنجيل إلى دعوة أخلاقية. دعوة أخلاقية، دعوة للمستوى العلي أبدا. للقطيع الصغير هنا اللي هو الكنيسة. فالآب سر أن يعطيكم الملكوت، يعني الملكوت يعطى، ملكوت عطية الله. وعطية تعطى بسرور الله بفرح الله، الله فرحان يعطي الملكوت. عشان كده إذا قبلت الملكوت كعطية من الله يبقى أنت ممكن تعيش حياة التجرد، وبيع ملكه مع صدقة، وفي الآخر الرب يسوع المسيح يعني ما حطش دي أمر ولا حتى وصية، لا ده بيقول الإنسان إذا كنت عاوز تيجي الملكوت فالطريق مفتوح قدامك، بس خد لي بالك بقى، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. يعني اللي انت بتكنزه لنفسك ده هو مصدر حياتك، فشوف انت حاطط الثقة بتاعتك في ايه. عبارة ابونا فانوس الانبا بولا، ثقتي فيك اكثر من ثقتي بنفسي، قال العبارة دي تعجبني جدا. فلذلك هنا لتكن احقاؤكم ممنطقة، يعني الحزام اللي بتشد الوسط، وسجكم موقدة، هنا بقى ليه؟ لأن الدنيا ليل، إنك تحط الحزام حوالين وسطك معناه إنك أنت مستعد للخدمة وبتخدم، بس السراج موقد يعني في وقت الليل. ليه؟ أنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. كويس؟ مات حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت، سهرانين. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سهرين. اللي جاء بقى حلو قوي، الحق أقول لكم شبه إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. يعني هنا بقى سيد بيخدم العبد، بس السيد جاي من العرس، يعني كان في حفلة عرس وراجع. وهنا في احتمالين، راجع مع العروسة والعبيد مستنين ويجي بالعروسة بتاعته، أو كان في حفلة عرس وراجع لوحده. يعني الكلام هنا يحتمل معنيين، لكن هنا في شيء مضمر خفي، وهو أن الرب يسوع المسيح هو العريس، العريس الذي جاء من أجل عرس الكنيسة. فالعبيد الخدام اللي خدموا السيد يتكئوا وهو يقوم يخدمهم. احنا بننسى هنا ان احد معالم الانجيل البشارة المفرحة هي خدمة الثالوث القدوس للانسانية، يخدمه. وبعدين اذا اتى في الهزيع الثاني او الهزيع الثالث وجدهم هكذا سهرانين مستعدين، فطوبى لأولئك العبيد. طيب، وإنما يعلم هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فدخل في وسط الكلام عن المثل الكلام اللي بيتقال على رب البيت، سهران على البيت، مفيش حرام يقدر يخش يسرق. فانتوا كمان كونوا مستعدين، لانه في ساعه لا تظنون ياتي ابن الانسان. فقال له بطرس: يا رب، ألنا تقول هذا المثل ام للجميع ايضا؟ فقال الرب: فمن هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ انت بتقول عند المين؟ فقال له: يا بطرس افهم، ما انا بتكلم عليك انت وعلى التانيين. طوبى لذلك العبد الذي جاء سيده وجده فعل كذا، بل حق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله، يعني اديه بقى ميراث في الملكوت. ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه سيده يبطل قدومه، فيبتدي يضرب الغلمان والجواري ويأكل ويشرب ويسكر. ده على الخدام على فكرة، بيضرب ويأكل ويسكر كمان. يأتي زي ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. يعني هنا دي المرة الوحيدة اللي استخدم فيها تعبير الخيانة والخائنين. بس خيانة مين وخيانة ايه؟ خيانة الأمانة، خيانة خدمة السيد. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا، يعني انضرب تعاقب. ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يدعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. يبقى العبارات السرية الميستيكال يعني اللي على لسان الرب يسوع. العبد اللي عارف الإرادة ولا يستعد ولا يفعل، لكن يعني ما بددش الأموال وما سكرش، ده يعاقب ينضرب. لكن الذي لا يعلم إرادة السيد ولا يفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. لأن هنا العقوبة على قد عمل الإرادة. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، مسؤولية كبيرة طلب عليها كتير. ومن يدعونه كثيرا يطلبونه بأكثر. ليه بقى؟ لأن لازم يستثمر الوديعة. هنا في تداخل في موضوعات كتير. الموضوع الأول هو المجازاة. المجازاة في معاقبة ومحاسبة العبد، أنواع العبيد. واحد مبدد مسرف خاين، واحد لا يعلم إرادة السيد ولا يستعد ياخد ضربات كثيرة، وواحد لا يعلم ولا يفعل ياخد ضربات أقل. وبعدين تأتي الكلمة الميستيكال يعني، فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير. ده أنت خدت عطية كثيرة وما عملتش بيها حاجة. طب دي سهل. ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. إيه الفرق من الاثنين؟ إن من أعطي كثير يطلب منه كثير عطيه، لكن ومن يودعونه دي وديعة تستثمر يطالب بالأكثر. مثل ما زي ما هي دي، زي الكلام اتقال في المثل اللي قال على الوزنات. هنا يا أحبائي الرب يسوع المسيح يطلب ثمرا منا، ويريد منا أن نعلم أن الإنسان الذي لا يريد أن يفعل الخير ولا الصلاح ده معرض لخطر كبير. هنا بقى التناقض ما بين الأول اللي حياته في أمواله، والتاني المقام على الخدمة، ودول أكثر من نوع زي الأنواع اللي ذكرناها. فالإنسان يتصرف حسب المعرفة وحسب الإرادة وحسب الاستعداد. فهنا الحياة الحرة في يسوع بالكلام اللي جاء عند رسول بولس في فيليب 3، تعليم الرب وشرح رسول بولس. وده مهم جدا، لأن الإنسان المسيحي الذي حياته في الله والله هو مصدر حياته هو غني. أما الإنسان الذي ليس له إلا علاقة سطحية بالمسيح، خد الكهنوت من أجل الصيت أو من أجل المكسب المادي. كان في واحد صديقي يقول لي الكهنوت بأصبح يعني مركز للربح، وقال لي دلوقتي الناس بتقول سنة واحدة في الفرجية ولا ثلاثة في السعودية، لأن السعودية بتدفع يعني مبالغ كتير، فسنة واحدة في الفرجية تجيب قد 3 سنين في السعودية. وقلت له مصيبة كبيرة دي، لأن هنا المطلوب من الإنسان أن يكون أمينا في التعليم، أن يكون ساهرا مستعدا لرجوع السيد في اليوم الدينونة. ولذلك يقيمه الرب ويخدمه. لي الحياة هي المسيح والموت هو الربح، لكن المسيح لنا يعطينا اليقظة ويعطينا الفهم ويعطينا الحياة الحرة التي لا تعتمد إلا على الله، الحياة التي ليس لها إلا رباط واحد وهو رباط محبة الله، والباقي يبنى ويؤسس على هذه الحياة فيصبح لدى الإنسان حرية. اللي ما عندوش حرية ده مسكين، يعيش حياة مشتتة. رب يسوع المسيح يكون معاكم ويحفظنا ويحفظ كنيستنا ويحفظ بلادنا العزيزة، له المجد الدائم إلى الأبد، أمين. سؤال: هل في المثل الإنسان اللي طلب من الرب يسوع أن يتكلم مع أخيه لكي يقسم الميراث، هل كان الرب يسوع قد رفض المساعدة؟ وهل في كلمات الرب يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ هل كان المسيح له المجد الذي له السلطان الإلهي محتاج أن حد يقيمه قاضي أو مقسم؟ وهنا الحقيقة هذا السؤال هم سؤالين في بعض، لكن هم الحقيقة موضوع واحد. يعني بعتبر ده من عطايا الله، السؤال عطية من عطايا الله. ليه؟ لأن الرب يسوع المسيح لو المجد لو كان قسم الميراث كان عنده اختيارين: يا إما يقسم على شريعة العهد القديم الشريعة المساوية وبالتالي يبقى أخضع العهد الجديد للتشريع المساوي ويبقى العهد الجديد ما جابش التحرر من أعمال الناموس، أعمال الشريعة يعني، وتبقى الشريعة عادت لأن تصبح المركز والمحور الذي يحرك كل شيء كما كان في اليهودية. يبقى هنا رجعنا إلى الوضع الخاص بالأنبياء وملوك بني إسرائيل. فهو ما رفضش المساعدة لا، في العبارة الثانية، يا إنسان ولي الكلمة دي رنت في تفسير الإنجيل القديس لوقا، إنه كلمه على الإنسان يا إنسان بالصفة العامة التي تجمع جميع البشر. من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ يعني أنت جاي لي فأنا هقسم حسب الشريعة، وأنا مش عاوز أحط الشريعة مركز، لأن الملكوت لا يقوم بقيام أحكام الشريعة، ولا عايزني أنا بقى أحط شريعة من عندي ويبقى الشريعة الجديدة اللي أنا حطيتها دي تصبح هي مركز الملكوت، وعندئذ تصبح هذه رسالة موازية لرسالة العهد القديم لا تختلف عنها إلا فإنها تشريع قانوني جديد. ويبقى هنا الرب يسوع المسيح في الحقيقة ما حققش حاجة، هو لم يقام قاضي ولا مقسم ولا مشرع، ولكنه جاء مخلص وفادي يحرر الطبيعة الإنسانية من الطبع. انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. طيب دي تدخلني في نقطتين مهمين جدا، يعني الحقيقة السؤال ده أنا بقول جاء عطية من الله، ودي حقيقة، يعني ده ما بمدحش الأخين اللي سأل السؤال، لا مش مديح. هنا في نقطتين مهمين، النقطة الأولى هو سؤال دايما بيتردد في كل الأجيال، لماذا يخلو العهد الجديد من شرائع ومن قوانين؟ ولماذا النقطة الثانية، لماذا تجنب المسيح والمجد الاستعانة بالشريعة وبالناموس في ترتيب حياة الكنيسة؟ ده موضوعين مهمين جدا. النقطة الأولى إخوة وأخوات، إن الرب يسوع المسيح لم يأتي لكي يثبت تعليم العهد القديم عن الميراث وعن الزواج وعن الطلاق وعن الأسرة وعن كل الأمور اللي ورد فيها تفاصيل كثيرة جدا في اللاويين وفي التثنية وسفر العدد. ليه؟ لأن هنا هذه الشريعة جاءت لكي تحفظ مملكة إسرائيل، لكن الرب يسوع المسيح لم يأتي لكي يحفظ ويبني مملكة إسرائيل، إنما جاء لكي يحفظ ويبني ملكوت الله. وصلنا النقطة اللي بتغيب عن أنظار الناس، أنه حيثما يملك الله يصبح الله والشريعة، خد بالك من التعبير أنا قلته ده من عن ذهب الفم، يصبح الله والشريعة، يعني تبقى الحياة الشركة مع الله هي الشريعة، ما يبقاش قانون نقعد نلف وندور حواليه، جايز القانون بيقول كذا، لا ده جايز يكون كذا، وندخل فيه تفسير، وبعضكم اللي ليه حظ في معرفة الديانة اليهودية يقرأ كتاب اسمه المشنة. المشنة هي عبارة عن أكبر مجموعة قوانين وضعت في الديانة اليهودية بأسرها، كتاب كبير جدا عن الزرع والحصاد والعشور والمرض والزيارة، يوه تخلص أبواب مفصلة لكل شيء، وحفظ السبت وكسر السبت إلى آخره، وطهارة الجسد وعدم طهارة الجسد والبيع والشراء والمعاملات، شيء مهول مهول مهول، لدرجة إن يعني إحنا في الدراسة الأكاديمية بتاعتنا بنضطر ندرس المشنة دراسة ثيماتيك، يعني تاخد موضوع الزرع في كل حتة، تاخد موضوع الإيجار في كل حتة، يعني لأن الكلام متفرق في حوالي 22 فصل 22 باب من أبواب المشنة، كتير كتير الحقيقة. وما فيش إلا المتخصصين قدروا يخشوا في التشريعات اليهودية. طب الله لما يجي يحكم مش عايش شريعة ليه؟ فكر كده معايا على مهلك، تجد ان الله لا يحكم بالشريعة لان حكم الله حكم محبة، والمحبة ما فيهاش شريعة، فيهاش شريعة بمعنى ما فيهاش قانون. يعني شريعة المحبة هي انها تعطي وتوزع وتعطي لمن هو غير مستحق، لكن الشريعة زي شريعة موسى تعطي من هو مستحق فقط. الشريعة فيها العقاب وفيها الثواب، لكن الملكوت ما فيهاش عقاب ولا ثواب. الملكوت فيه المسرة الإلهية التي تعطي لغير المستحقين، وأنا خد بالك من الكلام، لغير المستحقين. فإنسان، يا إنسان الذي خلقت على صورة الله وإلي أعطيت الأرض وكل ما عليها لكي تكون صورة الله في الأرض، أنت نفسك اختار من أقامني قاضيا ومقسما. هو فيه حكم شريعة يرضي جميع الأطراف يا إخوة؟ هو ده معقول؟ أبدا. وإلا روح لدرجات التقاضي في العصر الحديث من الابتدائية لحد محكمة النقد والإبرام، وحتى بعد دي المتقاضين ما بيستريحوش. قضاء يحكم والطرفين يفضلوا متنازعين، لكن عندما تحكم المحبة فحتى الطرف الذي يتنازل ولو جزء عن حق ولو حتى عن حقه كله يبقى فرحان، لأنه يبحث عن الأمور التي هي أفضل. هنا بقى الحرية المسيحية تعطي الإنسان تحرر حتى من الناموس، من الشريعة. ولذلك قال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع. النقطة الثانية، هل ده يعتبر جزء ضعيف في البنية المسيحية؟ احنا طبعا كنا بنسمع هذا الكلام من بعض النقاد المسلمين في مصر بالذات او في العالم العربي، في العالم الاسلامي بالذات، يقول لك المسيحيه دي ما تنفعش، دي ما فيهاش شريعه، دي ضعيفه، فاحنا نحط الشريعه من الفقه الاسلامي. كويس، بس اصل هنا في مأزق تاريخي وقانوني ايضا. مأزق تاريخي لأن جميع التشريعات تشريعات مؤقتة، تتغير العلاقات الاجتماعية فيجب أن يواكبها تغيير في التشريع عشان يمشي مع التطور اللي حصل في الحياة الإنسانية. ده مأزق تاريخي. مع المأزق التاريخي في المأزق الآخر، يعني إنك أنت في الحقيقة الشريعة، المجتمع الذي يعيش بالشريعة هو مجتمع غير قابل للتطور، لا تقدم. يعني إذا كانت الشريعة هي أساس الحياة الاجتماعية، أساس العلاقات الإنسانية، فيبقى الإنسان هنا محكوم بالخوف وبالثواب وبالعقاب، يتجنب الشر خوفا من العقاب ليس حبا في الخير. ودي أخطر مرحلة في حياة الإنسان وفي حياة الشعوب. يعني إن مفيش شعب بيحب الخير للخير ويسعى للتقدم، لأن التقدم هو طريق للحرية. إحنا النظام الديمقراطي اللي إحنا بنتكلم عنه يضع الدساتير ويضع القانون المدني القابل للتطور وللتغيير، لا يجعل المادة القانونية حد وعائق يمنع تطور الحياة الإنسانية. ولذلك الشعوب التي تختار الدساتير والقانون المدني تتطور، لأن عندها ثقافة التطور وعندها ثقافة التجديد وعندها البحث عن الأفضل، والبحث عن الأفضل ليس في التشريع وإنما في قدرات العقل على الاختراع وعلى التجديد وعلى التنقيب عن ما هو أفضل، ودي لا تأتي من الشريعة وإنما توضع الشريعة لحماية المجتمع. احنا لما كنا أنا دخلت كلية الحقوق ودرست سنة، بعد كده جت المنحة من جامعة كامبريدج ففضلت إن أنا أسافر. فكان تعريف القانون في الكتب اللي كانت بتدرس كلية الحقوق هو ده الحكم الذي يصدر وتؤيده القوة عند الاقتضاء لحماية المجتمع. ده القانون ينظم المجتمع تحميل القوة عند الاقتضاء، قاعدة للتصرف. كويس، يعني لازم يكون في قانون، لازم يكون في رادع. لكن في فرق بين ان الرادع يصبح هو مركز الحياة وبين ان التطور والتجديد والاختراع والحرية تصبح هي مصدر الحياة. في فرق من الاثنين يعني. وهنا حتى في المثل في إنجيل لوقا 11، إن في إنسان حياته في أموال، وده لما بيموت بيصبح مثل سيء جدا للحياة الإنسانية، بيبقى بخيل ويبقى يعادي أقرب المقربين ليه حفظا على أمواله. لما في واحد يكون غني ويكون حياته في أمواله ويبني المستشفيات والمدارس ويوزع على المساكين وينهض بالمجتمع، فتبص تلاقيه أصبح ذكرى عاطرة ومثال صالح للحرية الإنسانية. هنا يعني ما تقوليش دي نقطة ضعف في الديانة المسيحية، لا بالعكس، ده جاء المسيح يسوع إلينا برسالة الخلاص لكي يحرر الإنسان من الطمع والجشع والكبرياء والاستعباد لما هو مادي وضروري، لكي ينطلق الإنسان حرا قادرا على تجديد حياته من الداخل. وعندما تتجدد الحياة من الداخل تتجدد العلاقات الاجتماعية. خد بالك من عبارة دي كويس قوي، تتجدد حياة الإنسان من الداخل تتجدد الحياة الاجتماعية. لكن التجديد الذي يأتي بقوة الردع القانوني هو في حقيقة الأمر فاشل، لأنه لا يزرع حب الخير وحب الجمال وحب الحرية وحب الاختراع وحب التقدم في قلب الإنسان. وهذا موضوع خطير الحقيقة في قلب الثقافة المعاصرة، ما يعني ما نقدرش يقول في أكثر من اللي قلناه يعني. لكن المسيح لنا حفظنا ويعطي لنا حرية المحبة، حرية أراد الله، لأن المسيح رفض أن يكون قاضي أو مقسم ولكنه قبل أن يكون مخلص. وخذ لبالك لما قبل أن يكون مخلص كانت رسالة الخلاص هي أن قدم ذاته ولم يقدم شريعة، مات على الصليب وقام حيا في اليوم الثالث لكي يزرع بذرة حياة جديدة. فرق كبير جدا بين واحد جاي يشرع ويقيم علاقات اجتماعية قانونية ويضع الرادع لكي يحد من الشر ومن استهتار الإنسان، وبين واحد جاي بيزرع حياة جديدة تنمو خلاقة حرة تتطور تتطلع إلى ما هو أفضل. فرق كبير جدا من الاثنين. فإحنا يعني نكتشف غنى الإنجيل بأن نتذكر دائما أن الكلام عن الملكوت وعن المخلص الذي جاء يجدد الإنسان هو طريق الحرية وطريق التقدم الذي وضعه الرب يسوع، ليس في الحياة الروحية فقط بل حتى في الحياة الأرضية الترابية. يعني هو بيجددني ويسيبني أنا أرتب حياتي المادية الأرضية حسبما أشاء وحسبما أنا قادر، وحسبما أنا أستطيع أن أستخدم حريتي لكي أتطلع إلى ما هو أفضل. أرجو أن الكلام ده إخوة إخواتي يكون واضح، وما عنديش مانع أرجع لهذا الموضوع إذا كان فيه شيء، الموضوع ده بالذات يعني إذا كان فيه شيء يعني غير واضح. ولربنا يسوع المسيح المجد الدائم إلى الأبد أمين. سؤال: في إنجيل القديس لوقا برضو اللي احنا اتكلمنا عنه، هل ذكر الغربان التي لا تزرع ولا تحصد الطيور إلى آخره، هل هذه دعوة إلى التواكل؟ ده سؤال جيد وأيضا عطية من الله، أسئلة أنا بعتبرها من عطاء الله. ليه؟ لأنها بتساعدنا لتحديد الاتجاه اللي احنا لازم نمشي فيه من أجل المنفعة العامة ومن أجل المنفعة الخاصة بنا. شوفوا يا إخوة، هو أصل المثل هنا أو كلام الرب يسوع المسيح لازم يتاخد من خلال الخلفية الكتابية الخاصة بخلق الإنسان. يعني المسيح يسوع المجد ما جاش علشان يلغي الدستور الإلهي الخاص بخلق الإنسان، لا، ده هو جاء علشان يجدد هذا الدستور ويعطي لنا نعمة التجديد. الإنسان في العهد القديم في سفر التكوين في الخلق طلب منه أن يعمل وأن يزرع إلى آخره، لكن هنا النقطة الحساسة في كلام الرب يسوع هو عدم الاهتمام، عدم الاهتمام غير التواكل، عدم الاهتمام ان يبقى في موضوع هو مركز حياتك. يعني عندنا حكمة آبائية قديمة بتقول لك في فرق بين واحد ياكل عشان خاطر يعيش وواحد بيعيش عشان خاطر ياكل. انا الحقيقه بيعيش عشان خاطر ياكل دي انا يعني لسه ما شفتهاش، شفتها بعض الاشخاص بس برضو يعني يقول لك ده حياته في بطن. رسول بولس بيقول عن الكريتيين الذين الههم في بطونهم، يعني انت بس وكله هو يعمل لك اي حاجه. الفرق بين التواكل ان الانسان يقول لك انا مش هشتغل ولا هزرع ولا احصد وربنا يبعت لي رزقي، ده ضد دستور الخلق على خط مستقيم. لا، لازم تزرع وتحرث وتشتغل لكي تاكل خبزك بعرق وجه، ده دستور الخلق وده لم يلغى. لكن في فرق بين واحد بيعيش حسب دستور الخلق ويبقى يأكل لكي يحيا، واحد يحيا لكي يأكل، اللي هو في المثل كلي استريحي وكلي واشربي وافرحي، ده حياة الإنسان الغني الغبي الذي أخذت منه نفس روحه أو حياته. تطلب نفسك منك هذه التي عددتها لمن تكون. هكذا الذي يكنز نفسه وليس غنيا بالله. أصل الغنى بالله يا إخوة هو أن الإنسان يعود إلى دستور الخلق، خلق وتلاقي مزمور 8 من هو الإنسان حتى تذكره، ابن الإنسان حتى تفتقده، وضعته قليلا عن الملائكة إلى آخر الكلام، أخضع كل شيء تحت قدمي وبيحط كل خليقة. ليه؟ لأنه سيد الخليقة بل هو إله الخليقة. لكن هذا لا يجعل من الخليقة مركز لحياة الإنسان، فأنتم فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون، وذلك من كلام ولا تقلقوا. يعني ايه اصل الكلام عن الملكوت يا اخوه؟ وفي الملكوت لا يوجد انسان محتاج، وجود المحتاجين في داخل الجماعة المسيحية هو دليل على أننا نحيا بدون الملكوت، لأن فيه مسؤولية عامة مشتركة على جميع المؤمنين أن يوزعوا خيرات الله على بعضهم حسب الاحتياج. الكلام الموجود في الأعمال واللي موجود عند رسول بولس. فأنت ما انتش الآن لأن وراك الجماعة المسيحية، لكن في نفس الوقت أنت مطالب أن تعمل. رسول بولس بيقول لك إن كان أحد لا يعمل فبالأولى لا يأكل. طبعا ليه؟ لأن الإنسان خلق ليعمل، ما فيش تواكل. لكن هنا في القلق الملكوت، وده مثل، الله يقيت الغربان، ومش بس الغربان، الزنابق تنمو لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجدي كان يلبس كواحدة منها. يعني فيها شكل الزهور والزنابق ده شيء جميل جدا. فالمسيح بيقول في الملكوت أنتوا هتاخدوا، وأنت تاخده لأن أنا المسؤول. ولكن هذه المسؤولية ليست مسؤولية المسيح وحده، هي مسؤولية كل من يحيا في الملكوت. يعني أنا أدي لك مثل صارخ، مثلين الحقيقة صارخين. مثل الأول هو تجديد دير الأنبا مقر، وعلى ما أظن أن الرقم الحسابي للتجديد دير داخل في 5 مليون، ده على حسب معلوماتي يعني، وجايز ان الرقم اكبر من كده، لكن ده الرقم اللي انا سمعته. وتجديد دير الانبا بشوي وبناء المقر البابوي في دير الانبا بشوي دخل في 7 مليون. منين جت الفلوس دي؟ جت من تبرعات المؤمنين ومن الناس المحسنين الذين يعملون في ملكوت الله، فأعطيت لهؤلاء الذين يحتاجون إليه. هو هنا أصل الموضوع اللي احنا مش قادرين نتكلم فيه خوفا من الاتهامات السياسية، إن في حياة مشتركة، ما هياش الاشتراكية الشيوعية ولا الاشتراكية بتاعة الرئيس جمال عبد الناصر ولا اشتراكية لحد اشتراك العربي، لا، دي الحياة المشتركة حسب تدبير الإنجيل، اللي هي لا تمارس بقانون ولا بتشريعات ولا تاخذ من الغني بالقوة بالمصادرة وبالاستيلاء وبالتأميم، لا، ده بالعطاء وبالعطاء الحر طبعا. وإحنا يعني بنتكلم هنا على كلمة صدقة. الصدقة يا إخوة هي كلمة أصلا عبرانية الأصل، معناها الصدق والحق، حق اليتيم والأرملة والغريب والضيف المذكور عندك في الفلوشية. فمفيش تواكل، ولكن في هنا مسألتين. المسألة الأولى أنه خاص بالملكوت الذي لا يوجد فيه إنسان محتاج، لأن الاحتياج يجب أن يكون مسؤولية الجماعة المسيحية كلها. والنقطة الثانية أن في هذا الملكوت الملك يسوع المسيح هو الذي يضع الاهتمام في قلوب كل إنسان في الملكوت لكي يعطي لأخيه ما يحتاجه. يعني أبونا متى المسكين ورهبان الدير ما جابوش 5 مليون جنيه كده من تعبه. هو بعض الفلوس طبعا تحطت في المزرعة، جابت فلوس للدير وكملوا بيها المباني وعملوا بيها حاجات كتير، ده صحيح، إنما كان في عطية، وعطية استثمرت. فهنا إخوة يعني لا يجب أن ننسى الإطار، الدائرة، اللي وضع فيها هذا الموضوع وهو موضوع الملكوت. ولذلك يا أحبائي أول حملة لجمع التبرعات للفقراء كانت في سفر الأعمال، جمعت أموال من كنائس الغرب، وده شيء عجيب إن الغرب جمع فلوس للجماعة الفقراء في فلسطين، وكان بولس بيجمع ولوقا جمع، وده مذكور في سفر الأعمال. ولا زال الغرب إلى الآن يقدم مساعدات مالية كبيرة جدا لكنائس في العالم الشرقي، في آسيا وفي أفريقيا وفي مصر وفي كل حتة. ليه الحاجات دي بتتعمل؟ لأن دي جزء من رسالة المسيح، جزء من توزيع خيرات الملكوت على المحتاجين. إنما أن أنا أقول مش هشتغل وأكل، لا مفيش. وفي هنا طبعا المخصص والمكرس والمقدس للخدمة عليه أعداء الملكوت، ورسول بولس بيقول كده: لا تكم ثورا دارسا. الطور اللي بيدرس في الحصاد اوعى تحط كمامة على بقه عشان ما يكلش، لألا بعد كده يقع يموت من كتر الشغل. فيقول لعل الله تهم السيران، يعني الذي يكرز بالإنجيل من الإنجيل يأكل، لأن لازم الكنيسة يكون عندها الشعور باحتياجات الكارز. ومن تجند بنفقة نفسه، مين بيطلع في الجيش يحارب بالنفقة بتاعته الخاصة، هو الخاصة بيه أبدا، ده بتبقى الحكومة والدولة مسؤولة عن نفقات الجند. فلذلك يعني الموضوع يوضع في الإطار العام الخاص بالملكوت. ويبقى الإخوة اللي أسألوا هذا السؤال يعني أعطونا نعم وبركة، والمسيح إلهنا يكثر من هذه الأسئلة لكي نستطيع أن نكتشف معا التعليم الكتابي الأبائي الذي سلم إلينا. وصلوا من أجل بلدنا العزيز، من أجل كنيسة، والرب يحفظنا في الإيمان حتى النفس الأخير. ولربنا يسوع المسيح المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.